بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاستمرارا وختاما لمسيرتنا في الحديث عن القلب، ننهي كلامنا بالحديث عن إصلاح القلب، ذلك أنه لا بد للإنسان أن ينتبه لصلاح قلبه فبه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، فإن الأجل يأتي في لحظة ما، قد تكون قريبة بل هي كذلك، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لحظة سريعة تأتي فتذهب بالعمر، ويسدى الستار على الأعمار، ويبعث الإنسان ليسأل عما قدر، والنجاة مرهونة بصلاح القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وإن كثيرا من الناس ساهون لاهون، لا ينتبهون إلى صلاح قلوبهم، بل قد يصاب القلب بالمرض أو حتى بالموت وهو غير منتبه لذلك، بل والأدهى والأنكى من ذلك أنه يظن أنه من الفائزين، فيقول إن قلبي أبيض وموحد بالله عز وجل، وقد يكون به من الأمراض والأبناس والأوجاع ما يهلك صاحبه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تلك هي الخسارة الكبيرة، عندما يظن الإنسان أنه من المحسنين وهو عند الله عز وجل من الهالكين، ليس لأن الله عز وجل ظلمه، فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ولكن الإنسان قد تغره الأمان الكاذبات فيحسب أنه من الناجين، ويحاول الشيطان أن يقنعه بتلك الفكرة فيترك العمل أو يتهاون فيه حتى يهلك، أعاذنا الله وإياكم. فالمسلم يطهر قلبه استعدادا للحياة الباقية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الحياة على الحقيقة، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. العيش، الحياة على الحقيقة، إنما هي في الآخرة، حيث تكون السعادة الأبدية أو تكون الشقاوة الأبدية، أعاذنا الله وإياكم. فسبق لنا أن قسمنا القلوب إلى ثلاثة أنواع، إلى قلب سليم وذكرنا من صفاته، وإلى قلب مريض وذكرنا من آفاته، وإلى قلب ميت وذكرنا أنه لا يشعر بشيء، ما لجرح بميت إيلام. الميت إذا ما أتيت إليه فجرحته لا يشعر بألم الجرح لأنه قد فقد الإحساس. قلب لا يعرف الله عز وجل، لا يعرف دينا ولا يقيم شرعا، أعاذنا الله وإياكم. فإصلاح القلوب لا بد له من عمليتين كبيرتين يتم بهما الإصلاح، الأولى هي التخلية، والثانية هي التحلية. الإنسان قبل أن يتعطر وقبل أن يتزين وقبل أن يتجمل لابد أن يتنظف أولا، ثم يلبس من الثياب الجميلة ويضع من العطور الطيبة ما يجعله طيب الرائحة طيب المنظر، فلا بد له أن يتخلى أولا من أدناسه وأدرانه، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي التجمل والتزين والتطيب وهي التحلية. فالتخلية أن يتخلى القلب عن آفات، وابتداء لا بد للقلب المريض ولا بد لصاحبه أن يعترف بمرضه، فإن الاعتراف بالمرض هو جزء لا يتجزأ من العلاج. قبل أن يبدأ في العلاج لا بد أن يعترف أولا أنه مصاب بمرض، وهذا المرض لا بد له من علاج. أما إذا أنكر الإنسان مرض قلبه وادعى أنه سليم معافا فإنه لا يلجأ إلى التداوي أبدا إلا أن يشاء الله. فلا بد لصاحب القلب المريض وإن أصيب بأمراض قليلة أن يعترف أولا بمرض في قلبه من غش أو حسد أو غل أو حقد أو تمن لزوال نعمة الغير أو ما إلى ذلك من أمراض القلوب. فيقول ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: على المسلم أن يتذكر أن هناك أمرا مهما عليه أن يتسلح به قبل أن يبدأ بالعلاج. قبل أن يبدأ بالعلاج لابد أن يعلم أن هناك أمر عظيم لابد أن يتسلح به، والوقاية خير من العلاج. قال: هو أقوى من أي علاج مادي ذكر أو لم يذكر، عرف أو لم يعرف. في أمر لابد أن يتسلح به من يريد إصلاح قلبه، أقوى من أي علاج مادي وأقوى من أي علاج آخر. فما هو هذا الأمر؟ قال بعد كلام: فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية المادية. القلب عندما يتصل برب العالمين، رب العالمين هو خالق الداء والدواء، هو الذي خلق المرض وخلق العلاج، يشفي الناس بسبب وبلا سبب. قد تعجب عندما يصاب رجل بداء عضال يحار فيه الأطباء، وكم حدث ذلك، حتى يغلق أبوابهم في وجهه ويقولون لا مجال للطب في ذلك، ثم يبرأ بإذن الله وحوله وطوله ومدده وقوته من غير ما سبب أرضي، ينزل الشفاء من الله عز وجل بلا سبب. لذلك فصاحب القلب المريض لا بد أن يلجأ أولا إلى الذي خلق الداء وخلق الدواء، إلى مسبب الأسباب، فلا يتعلق قلبه بالأسباب فقط، وإنما ينبغي أن يتعلق القلب أولا وآخرا بالله عز وجل وحده لا شريك له في ذلك. فقال: وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس يتم التعاون على دفع الداء وقهره. في عالم الطب يريد الأطباء أن يحسنوا وأن يرفعوا من الحالة النفسية للمريض كي يساعدهم ذلك على علاجه. أما المريض إذا كان في حالة نفسية سيئة فإن العلاج قد لا يؤثر فيه. كذلك الأمر بالنسبة للقلب، لابد أن تربط النفس بربها جل وعلا، لابد أن تتعلق أن يتعلق القلب بالله عز وجل، ويعلم أن الشفاء لما في قلبه من مرض ومن أدواء إنما هو بيد الله عز وجل. فإذا ما تعلق القلب بالله عز وجل كان الدواء سهلا وليس مرا كما في حالة من لم يتعلق قلبه بربه. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من خير من تكلم في أدواء القلوب وعلاجها، قال: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. إذا أصبح العبد وأمسى لم يتعلق قلبه إلا بالله عز وجل ولم يتوكل إلا على الله عز وجل، تحمل الله عنه حوائجه كلها. هو قاضي الحاجات، سبحانه وتعالى. فقال: وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته. تعلق القلب بالله يجعل الله عز وجل يتحمل عنك ما تريد. إذا كنت لله عز وجل على ما يريد كان الله لك على ما تريد. يعني إذا كنت على ما يريد الله منك من طاعة وعبادة قضى الله عز وجل حاجاتك وقضى لك ما تريد من أمور الدنيا والآخرة. ثم قال: وإذا أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها. إنسان المغرق في الدنيا الذي انغمس في الدنيا لا يعرف غيرها لا يزداد إلا هما، فكلما كثر ماله ازداد همه على حفظ المال وعلى جمعه وعلى المحافظة عليه، وكلما كثر العيال ازداد همه عليهم وعلى مستقبلهم وعلى تأمين حاجاتهم وهكذا، لأنه إنما تعلق بالدنيا. إذا أصبح العبد وهمه متعلق بالدنيا حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، والله إذا وكل العبد إلى نفسه ضاع لا محالة. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، بدلا أن يحب الله عز وجل قلبه مملوء بمحبة الخلق، ده يقدر الحاجات وده ابنه ودي زوجته وهؤلاء أقاربه، فانشغل القلب بمحبة المخلوقين عن محبة الله عز وجل، وذلك لأنه لا يعرف الآخرة ولا يرجو ما عند الله عز وجل وإنما يرجو الحياة الدنيا. قال: ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم. ثم قال: فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته. كل من أعرض عن عبودية الله عز وجل وعن محبة الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل ابتلي بمحبة المخلوقين وبطاعة المخلوقين والحيدة عن طاعة رب العالمين، أعاذنا الله وإياك. فالتخلية هي أول مرحلة لابد أن يبدأ بها، أن يفرغ القلب من كل ما هو ضار به في الآخرة. حسد يفرغ منه، غل يفرغ منه، ضغينة يفرغ منه، حب للذات واحتقار الآخرين يفرغ منه، كبر يفرغ منه، رياء، سمعة، شرك، كل شيء يحول بينك وبين الله عز وجل فلا بد أن تستفرغ وأن تفرغ قلبك منه قبل أن تحليه بالطاعة. والحديث في ذلك يطول، ولكن اختصارا نكتفي بذلك وننتقل إلى التخلية أو التحلية. طبعا القلب يا جماعة ابتداء قد تصيبه بعض السهام، السهام ديت سهام قاتلة، منها سهم النظر إلى المحرمات، فالنظر إلى المحرم ينقش صورته في القلب. نظر إلى امرأة محرمة عليه تنقش صورتها في القلب فيتولد العشق. وكم سمعنا من أحوال المجانين، يقال مجنون ليلى ومجنون لبنى وعز إلى آخره في التاريخ، جن الرجل وفقد عقله وصوابه. لماذا؟ لأنه أتبع النظرة النظرة فنقشت صورة المعشوق في قلبه فحاد عن منهج رب العالمين حتى مات بعضهم على غير كلمة التوحيد للعشق. ثم سهم آخر من سهام الشيطان وهو الغناء الذي قد شاع في عصرنا وابتلينا به وأصبح شبابنا وأطفالنا ينظرون إلى المغنيين والمغنيات وكأنهم هم النخبة وهم صفة المجتمع، ثم عند الملمات وعند الحوادث الكبار تأتي البرامج بهم يستشيرونهم في أمور الناس، ماذا ترى في قضية كذا وماذا ترى في قضية كذا وما هو السبيل إلى الإصلاح، وهو تافه حقير يعصى الله عز وجل ويبارز الله عز وجل بالمعاصي، فيجعلونه من النخبة ومن الصفوة التي توجه عقول الناس وتوجه قلوب الناس. إن هذا لهو البلاء. الغناء سهم من سهام الشيطان، فسر ابن عباس قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: الغناء وأشباهه. الغناء وأشباهه هو ذات لهو الحديث الذي يضل عن سبيل الله عز وجل. فالغناء سهم من سهام الشيطان ينبغي أن يتخلى القلب منه. السهم الثالث الغيبة والنميمة، فاكهة المجالس. فاكهة المجالس أن يغتاب الناس، أن يغتاب الناس بعضهم بعضا، أن يتكلموا في أعراض بعضهم، وأن يذكروا بعضهم بكل قبيح، فإذا ما جاء الرجل المغتاب ابتسموا في وجهه. الغيبة والنميمة من أكثر الأسباب التي تدخل النار. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل محصور. لذلك ذكر بعض العلماء أن اللسان كلامه وما يلفظ منه إما في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات، ولم يذكروا كلاما وسطا، وإنما إما أن يكون الكلام لك وإما أن يكون عليك فانظر في كل كلمة. فاللسان إن لم يحكم بشرع الله عز وجل أورد صاحبه المهالك. التحلية، التحلية لها وسائل كثيرة، وهي أن تأتي كل أبواب الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا. إن لم تستطع أن تصل إلى مرحلة السداد، أن تعبد الله عز وجل بنسبة 100%، فاقترب من هذه النسبة ولا تتقلى بالكلية، فقد يأخذ الشيطان حظه منك فيسرق منك بعض العمل، أو يشكك أو يغير نيتك فيفقد العمل كامل حسناته. وإنما ينبغي لك أن تسدد، أن تقترب من السداد إن لم تستطع أن تسدد. من وسائل التحلية قراءة القرآن بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه القلوب التي يتلى عليها القرآن في رمضان وفي غير رمضان، هل هي مغلقة بأقفال محكمة أم أنها مفتوحة لذكر الله عز وجل الذي يتلى عليها آناء الليل وأطراف النهار؟ أم على قلوب أقفالها؟ إن هذه الأقفال ما ينبغي أن تكون على قلوب المؤمنين، إنما هي على قلوب الكافرين. أما المؤمن فيفتح قلبه لله عز وجل ولذكر آيات الله عز وجل ولذكره. فإنك لتعجب عندما ترى الناس عندما يدعو الإمام في دعاء القنوط، يعلو النحيب ويعلو البكاء، وآيات الله عز وجل تتلى عليهم قبل ذلك فلا تحرك فيهم ساكنا. هذا إنما يحدث إما لجهل الناس بألفاظ القرآن الكريم وعدم فهم معانيها، أو باتباع للهوى حيث يفضلون الدعاء على القرآن، والقرآن خير وأفضل، لا سيما إن كان الإمام حسن الصوت يمطط ويزين الكلام بما يخالف الشرع، فيعجب الناس ويطربون للصوت لا للكلمات. إن هذا خلل عظيم، وإنما ينبغي أن يتدبر وأن يمعن الفكر والنظر في آيات القرآن الكريم، فيجد العبد نفسه يبكي لسماع آيات الله وليس لصوت حسن من قارئ أو لدعاء مسجوع ربما أتى بمخالفات شرعية فيه والناس لا يدرون ويؤمنون وهم لا يفهمون. نسأل الله أن يعافينا. والقرآن سهل يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن المشكلة فين؟ فهل من مدكر؟ من اللي يقرأ؟ ومن الذي يفهم؟ ومن الذي يتدبر؟ القرآن يسير وليس بصعب، ولكن ينبغي لنا أن نقبل عليه وأن نأتيه وأن نستمع إليه وأن نحفظه وأن نعمل به. أيضا من وسائل التحلية كما ذكر بعض العلماء خلاء البطن، يعني كلما ملأت بطنك كلما ضعف عزم القلب وضعف عزم النفس عن إطيان الطاعات، كما في حديث المقداد أو المقدام بن معدي كرب ما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن. أيضا قيام الليل والتضرع بالأسحار، قد ذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين من صفات المتقين: وبالأسحار هم يستغفرون. الخلوة بالله عز وجل وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، عندما ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجماله وكماله، فيقول: ألا من داع فأستجيب له، فيقوم المؤمن وينفض عنه غبار النوم، يقول: أنا يا ربي، أنا الداعي، أنا الفقير، أنا الذي أحتاج فأعطني. أيضا مجالسة الصالحين حيث تنقلب كل الصداقات شرا وعداوة على أصحابها يوم القيامة، إلا ما كان من شأن المتقين الأخلاء: يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما كل الصداقات فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة. فأنت تجلس مع الصالحين تلتقط أطايب ثمار كلامهم، تستمع تستفيد من كلامهم ومن مجلسهم، وأقل ما في صحبتهم أنك لا تدعى إلى الباطل ولا يوفر لك سبل الباطل وأنت معهم. أيضا قال ابن القيم رحمه الله: اطلب قلبك في ثلاث مواطن، ثلاث مواطن التمس فيها قلبك، فإن لم تجده فاعلم أنك لا قلب لك. قال: اطلب قلبك في ثلاث مواطن عند سماع القرآن. دور على قلبك، عايش مع الآيات ولا بيفكر في حاجة ثانية؟ عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر، مقبل على مجلس العلم وعلى مجلس الذكر أم أنه ساهٍ لاهٍ في شيء آخر؟ قال: وفي أوقات الخلوة حيث يكون الإخلاص. في أوقات الخلوة دور على قلبك، هل زي ما قدام الناس ولا بيتغير في الخلوة فيأتي معاصي الله عز وجل، وعندما يخلو بمحارم الله عز وجل ينتهكها؟ تمس قلبك عند ثلاث: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. قال: فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أعاذنا الله وإياك. أيضا الإخلاص، إخلاص الله عز وجل من أسباب تحلية القلب وتطهير القلب والسمو به، واختلفوا في الإخلاص وهي معان طيبة، وهي ما ذكره العلماء في شأن الإخلاص. قال بعضهم: أن يكون العمل لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه. وقال بعضهم: إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، يعني الطاعة تفرض النية في الطاعة لله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالقصد يعني بالنية فين؟ في الطاعة. ما فيش أي جزء لأي مخلوق، لا رياء ولا سمعة ولا أي شيء من ذلك. أيضا تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، ما يجيش وانا الناس عمال تبص لي عمال احسن العمل ليه؟ عشان الناس ايه بتبص، هذا التحسين للناس وليس لله عز وجل. تصفيه العمل عن ملاحظه اللي هي المخلوقين، يعني انت بتصلي اللي شايفك، حد شايفك حد مش شايفك، هي نفس الصلاه بالخشوع بالخضوع بالتذلل لله عز وجل، لا تبالي ولا تكترث بانسان ينظر اليك او لا ينظر اليك. ايضا قالوا هو تصفيه العمل من كل شائبه، اي شائبه تخالط العمل ليست لله عز وجل ينبغي ان يخلص العمل منه. ايضا من اسباب التحليه الدعاء، فالله عز وجل يذكر او ينزل ايه الدعاء: وصى ايات الصيام، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. لكن المشكله فين؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لك أنت وليس لله عز وجل، فإن الطاعة لا تنفع الله عز وجل وإنما نفعها للعبد وليس للرب تبارك وتعالى الغني عنا وعن طاعتنا. أيضا الصدقة، وعندما تتصدق تستشعر نعمة الله عز وجل أن وفقك إلى الصدقة، فلا تمن بها على ربك فإنما هي منة من الله عليك. يعني تتصدق وانت حاسس أن ربنا من عليك أن وفقك للصدقة وحرم غيرك من هذا التوفيق، مش يتصدق ويمن، لا، ده المنة لله عز وجل أن وفقك للطاعة، فإن هذه الصدقة إنما تنفعك أنت ولا تنفع الله عز وجل. أيضا التوبة، فالله عز وجل قد ندب عباده جميعا إلى التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كل المؤمنون، كل المؤمنين مندوبون للتوبة، لا فرق بين عالم وطالب علم وعامي وصغير وكبير ورجل وامرأة، الكل مندوب إلى التوبة. إياك أن تعتقد أنك قد وصلت وأنك قد عبرت القنطرة، فلم يبشر أحد منا بالجنة بعينه، وإنما الكل يسارع إلى الخيرات ويتوب إلى الله عز وجل إلى أن يموت. فنحن جميعا في حاجة إلى التوبة. أخيرا طلب العلم النافع، فبه يعرف الله عز وجل، وبه تعرف أسماء الله وصفاته، وبه يعرف ما يحب الله عز وجل فيؤتى، وما يبغض الله عز وجل فينتهى عنه. طلب العلم هو الذي يبصرك بطريق ربك جل وعلا، ويصلح قلبك في الدنيا كي تنجو يوم القيامة. الموضوع طويل والحديث عن القلوب ذو شجون، ولكن ما ذكرنا فيه الكفاية إن شاء الله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح فساد قلوبنا وأن يملأها بالنور وبالهداية وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.